بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الورقات لجلال الدين المحلي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية.
والصلاة والسلام نسأل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جميع. أما بعد،
الدرس الثاني.
فقال الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله تعالى في شرحه على الورقات: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا شرح المحلي رحمه الله تعالى على الورقات، وهو شرح مختصر ولكنه متين ونافع، وهذا هو المناسب لحال هذا الكتاب الورقات، فإنه كتاب مختصر أراد به مصنفه رحمه الله تعالى أن يكثر الانتفاع به ويعم الانتفاع به للمبتدي وغيره، فلا يناسب الإطالة في الشرح عليه حتى يخرج عن مقصود مؤلفه رحمه الله تعالى. ومن أحسن الشروح التي ألفت على الورقات كما قلت لكم شرح المحلي رحمه الله، فلذلك اخترناه، وهو على طريق الدمج والسبك، يعني المتن مسبوك معه العبارات التي أدخلها الشارح، بحيث إنك تسبك عبارة الماتن والشارح فلا يتميز لك لو لم يكن هناك تمييز. نعم. وبدأ رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته إلى الملوك، فإنه كان يبتدئ بها صلوات الله وسلامه عليه، ثم ثنى بالحمد، وهو أيضا اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. والحمد لله تبارك وتعالى هنا مناسب جدا على نعمه العظيمة التي لا تحصى، ومنها ما فتح به من هذا العلم، فإن الفتح بالعلم من أعظم النعم، بل أعظمها على الإطلاق. والعالمين بفتح اللام كل من سوى الله تبارك وتعالى من جميع المخلوقات، ثم ثلث بالصلاة والسلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والصلاة إيش؟
على سيد المرسلين،
هكذا بدون سلام إلا في الجمع في الأخير، قال: والصلاة على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وسلم، فأخرها كما قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء، والصلاة من رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره له في الملأ الأعلى، كما جاء من حديث ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية في البخاري. وآل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما الشارح مع الصحب، وذلك لمخالفة بعض أهل البدع، فإن الروافض والشيعة يذكرون الآل ولا يذكرون الصحابة، والخوارج يذكرون الصحابة ولا يذكرون لال، فجمع الشارح بينهما مخالفة لبعض أهل البدع من هذه الطوائف، ثم قال وبعد، والأفصح أما بعد. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا أليفا، يقول ابن مالك رحمه الله. ثم قال رحمه الله هذه ورقات قليلة، هذه ورقات قليلة، الشارح رحمه الله يقول قليلة، ولا المصنف قال هذه ورقات، ثم قال الشارح قليلة، والورقات جمع ورقة، وهذا من جموع القلة، من جموع القلة، هو من جموع السلامة جمع مؤنث سالم، فقال ورقات يقللها، وجاء الشارح فأفصح بأنها إيش؟ قليلة، وفعلا هي قليلة، 7 ورقات في المطبوعة بالحرف الكبير اليوم، في بعض المطبوعات بالحرف الكبير 7 ورقات، 7 ورقات، وفي بعضها 6 ورقات، وفي بعضها 5 ورقات على حسب صغر الخط، فهي ورقات. أراد المصنف رحمه الله أن يذكر فيها على قلتها أهم وأشهر مسائل الأصول، فلذلك قال الشارح قليلة، وقصد بهذا رحمه الله تسهيلها على الطلاب، حينما يقول ورقات ويأتي الشراح ويقولون قليلة، إذا كان قليلا النفس تنبعث وتنشط إلى الحفظ لها وإلى الفهم لها، لأنها قليلة ليست بالكثيرة، فكلما قل نشطت النفس في حفظه وسهل عليها، فحينما قال ورقات وقال الشارح قليلة، المراد بذلك تسهيل أمرها على الطلاب لينشطوا لحفظها وفهمها، وهذا الأسلوب معروف في القرآن العظيم، فإن الله تبارك وتعالى قال في صيام رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، أيام، مع أنه شهر، هنا قال شهر رمضان وهنا وصفه بما قال أياما، إذا كان أيام معدودات معناه قليل، ما سهل ما استطعت عده يكون إيش؟ سهلا محصورا، نحن حينما نقول هذا كثير ما نستطيع نعده، لكن إذا قلت معدود إشارة إلى أنه إيش؟ قليل، فقال جل وعلا أياما معدودات، مع أنه شهر كامل، لكنه عبر بقوله أياما معدودات تنشيطا للمكلفين لصيامه، فإنهم إذا سمعوا مثل هذا الخطاب هي أيام قليلة، فلا يشق علينا أن نصومها، فهي قليلة وليست بالكثيرة، والدليل على أنها قليلة كونها معدودات، والمقصود من هذا كما قلنا الصيام والتسهيل لأمره على المكلفين. وفعلا فهذه الورقات التي ذكرها مؤلفها قليلة كما ذكرنا لكم، ففي بعض طبعاتها تقع في 7، وفي بعضها في 6، وفي بعضها في 50. نعم. وقوله رحمه الله تعالى تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. الفصول التي أشار إليها فيه دلالة على أنها لم تشتمل على أصول الفقه كله وعلى تفاصيله الدقيقة، نعم، وإنما اشتملت على فصول، لم تشتمل على جميع المسائل، مسائل أصول الفقه، وإنما اشتملت على فصول منها، وهذه الفصول وهذه المسائل هي المسائل الأصلية في الفن، المسائل الأصلية في الفن والمشهورة من مسائله، فاحتوت هذه الورقات عليها على سبيل الاختصار ليحصل بها الانتفاع للمبتدي وغير المبتدي. ايش يحصل له؟ يحصل له ايضا الانتفاع. لماذا؟ لان غير المبتدي يكون قد حفظ هذه الورقات اليسيرات، فتكون تذكرة له ايضا، يتذكر الفن بحفظه لهذه الاصول، فيحصل له ايش؟ النفع، فينتفع بها المبتدي فيعرف الفن في هذه الأصول التي ذكرها، وينتفع بها أيضا غير المبتدي فيستذكر بها مسائل هذا الفن. ولا شك هذا حاصل لكل من حفظ مثل هذه المتون المختصرة. والفصول جمع فصل، والفصل في اللغة هو الحاجز بين شيئين، وإنما سمي فصلا لانفصاله عن غيره، سمي الفصل فصلا لانفصاله عن غيره وانقطاعه عنه في مسائله، فهذا الفصل مسائله مستقلة وهذا الفصل مسائله مستقلة، فهذا بسببه سمي الفصل فصلا، ويسمى أيضا الفصل في اللغة يسمى القطع، وذلك لانقطاع الفصل عن غيره، ويسمى الفصل حاجزا، الفصل الحاجز بين شيئين. وصحيح فهو يحجز بين ما تقدمه وما تبعه، ما تأخر عنه، فكل فصل يستقل بمسائله، كل هذا في اللغة يطلق على الفصل. أما من حيث الاصطلاح فالفصل اسم لجملة مخصصة من العلم، الفصل اسم لجملة مخصصة من العلم مشتمل على مسائل. أنت تقول كتاب وتقول باب وتقول فصل، فالكتاب مشتمل على أبواب، والأبواب مشتملة على فصول، والفصول مشتملة على مسائل. فإذن في الاصطلاح الفصل اسم لجملة مخصصة من العلم مشتملة على مسائل. وقيل هكذا ذكره الجرجاني في التعريفات، وقيل هو قطعة من الباب مستقلة، الفصل هو قطعة من الباب مستقلة، يعني جزء من الباب مستقل. نحن قلنا الكتاب يشتمل على، الكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، إذن فالفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها، قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها مشتملة على مسائل مخصوصة، سواء قلت هذا أو ذاك فهذا كله صحيح. وفي قوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، من تبعيضية، من تبعيضية، أي هذه الورقات مشتملة على ما ذكر من هذا الفن المسمى بأصول الفقه، والمقصود منها أنها إنما حوت البعض ولم تحوي الكل، وهذا الذي حوته هو المهم في أصول الفقه، حوت مسائل من أصول الفقه، يعني ما ضمت كل شيء في أصول الفقه وإنما مسائل، هذه الفصول احتوت مسائل، إذن فالكتاب فيه فصول في الورقات هذه، وهذه الفصول كل فصل حوى مسائل، هذه الفصول وهذه المسائل في هذه الورقات احتوت على أهم مسائل هذا الفن، على أهم مسائل هذا الفن. نعم.
وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين، أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين من الإفراد مقابل التركيب لا التثنية، لا التثنية والجمع. والمؤلف، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
كيف؟
والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
نعم هذا هو. إذن يقول إن لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين، أحدهما كلمة أصول والآخر كلمة فقه، مفردين، من جزئين مفردين يعني غير مركبين، فهما مأخوذان من الإفراد في مقابل التركيب، في مقابل التركيب لا التثنية ولا الجمع. إيش يعني هذا الكلام؟ قول الشارح رحمه الله يقول إن أصول الفقه مؤلف من جزئين، أحدهما أصول والآخر فقه مفردين، هذا كلام الماتن. يقول الشارح من الإفراد مقابل التركيب لا التثنية والجمع، يعني الإفراد هنا المفرد ما يقابل المركب لا ما يقابل المثنى والجمع، ما يقابل المركب، وذلك لأن الألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم الشيء إلى آخر غيره ثلاثة أنواع، الألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم الأشياء أو الشيء إلى غيره ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، ما هي؟ التركيب والتأليف والترتيب. التركيب مركب، والتأليف والترتيب هذا مرتب على هذا. فالتركيب الذي عناه هنا هو ضم الشيء إلى غيره، التركيب الذي عناه الشارح رحمه الله في قوله إن هذا اللفظ أصول فقه مؤلف من جزئين مفردين، يعني ما هما مركبين، فالإفراد هنا في مقابل التركيب، التركيب هو ضم الشيء أو الأشياء مؤلفة كانت أو لا، هذا هو التركيب، التركيب بالكاف، ركب يركب تركيبا، فالتركيب هو ضم الأشياء مؤلفة كانت أو لا، مرتبة الوضع أو لا، فهو أعم من التأليف والترتيب، أعم التركيب أعم من التأليف والترتيب بالتاء، ركبه غير رتبه، فإن التركيب هو ضم الأشياء مؤلفة كانت أو غير مؤلفة، مرتبة في وضعها أو غير مرتبة، أنت تركب من هذا، فهذا هو التركيب. فمعنى قوله من الإفراد مقابل التركيب هذا هو التركيب، هذا هو معنى التركيب، لأن الألفاظ التي تدل على ضم الأشياء إلى غيرها واحد من ثلاثة، تركيب وتأليف وترتيب، فهو جاء هنا بالتركيب، فاللفظان مفردان، لفظة أصول ولفظة فقه كل واحدة منها مفردة. نعم. فليس هو ضد التثنية والجمع، وإنما هو ضد التركيب، بدليل أنه جاء بلفظة أصول، والأصول جمع أحد الجزئين في هذه الكلمة، أصول فقه. نعم، الأصول جمع ولا إفراد ولا تثنية؟ الأصول جمع أصل، أليس كذلك؟ فلما قال أصول عرفنا أنه يريد بالإفراد هنا اللفظة المفردة التي هي في مقابل إيش؟ مقابل إيش؟ التركيب، ما هو مقابل الجمع، لأنها هي جمع، هي جمع، فالجمع هنا غير مراد، وإنما المراد بهذا إفراد، هذا جزء وهذا جزءون. نعم، ولذلك قال المؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. نعم،
فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول.
الآن جاء يشرح التعريف. فالأصل
الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره.
الجزء الأول ما هو؟ أصول. ما قلنا الكلمة مركبة من جزئين؟ أصول وفقه. فالأصل الذي هو مفرد لفظة أصول التي هي الجزء الأول، هات ما هو الأصل تعريفه؟
ما يبنى عليه غيره.
غيره، فالأصل إذن ما يبنى عليه غيره، هذا تعريفه، الأصل ما يبنى عليه غيره. نعم،
كأصل الجدار،
هذا مثاله، كأصل الجدار
أي أساسه وأصل الشجرة،
أي أساسه، كأي أساسه. نعم،
وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض،
أي طرفها الثابت في الأرض، هذا هو أصل البناء الذي بني في الأرض، الأساس، فقام البناء عليه، وكذلك الشجرة أصلها جذورها الذاهبة في الأرض التي تقوم عليها فروعها وأغصانها. نعم،
والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله.
نعم، هذا تعريف الفرع، الفرع مقابل الأصل، الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ينبني، فالفرع مبني على الأصل، فهنا فرع الشجرة مبني على أصلها، لا يقوم فرع إلا على أصل، وهكذا الفقه فروعه تقوم على أصوله، أصول الفقه التي معرفة طرائق الاستدلال. نعم،
والفقه الذي هو الجزء الثاني.
نعم،
له معنى لغوي وهو الفهم.
نعم،
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب.
نعم، الفقه الذي هو القسم الثاني من هذا المركب أصول فقه، الذي هو الجزء الثاني كما قال الشارح، له معنى لغوي ومعنى شرعي، فمعناه اللغوي هو الفهم، هو الفهم، قال جل وعلا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فالفهم هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. وأما تعريفه الشرعي فهو معرفة الأحكام الشرعية التي ستأتي معنا 5 أو 7 كما سيذكرها معنا المصنف رحمه الله، فمعرفة هذه الأحكام الشرعية التي طريق معرفتها الاجتهاد، هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح. إذن تعريف الفقه اصطلاحا ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريق معرفتها الاجتهاد، والاجتهاد لا يمكن أن يقوم إلا على معرفة إلا على معرفة الأصول. فالفقه هو هذا معناه الشرعي. نعم.
كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة،
هذا مثال العلم بأن النية في الوضوء واجبة، تعرفها إيش؟ تحتاج إلى معرفة الواجب. ما هو هذا من الأحكام التكليفية؟ واجبة هو الواجب. نعم. وأن الوتر مندوب، هذا ما هو من الأحكام التكليفية؟ الندب، أليس كذلك؟ فهذا هو. كيف تعرف أن هذا واجب وأن هذا مندوب؟ هذه الأحكام الفقهية، معرفة أن هذا واجب هذا فقه ولا لا، ومعرفة أن هذا مندوب هذا فقه ولا لا، مبناه على معرفة إيش؟ الأصول، تعريف الواجب ما هو وتعريف المندوب ما هو. مأخوذ المندوب والواجب من أين؟ من الكتاب والسنة. نعم، من الكتاب من الأدلة. تعرف أن هذا الدليل يدل على الوجوب ولا هذا الدليل يدل على الندب؟ ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب ولا لا؟ هذه هي الأصول، هذه الأحكام. ولذلك قال كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، تعرف الواجب ومتى يكون واجبا، تحكم على هذا الحكم بأنه إيش؟ واجب، تأخذه أنت من أصول الفقه. فإن طرائق المعرفة بطرائق الأدلة الاستدلال ومعرفة من الأدلة، هذه هي طريقة أصول الفقه، معرفة الأصول بالإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي. تعرف ذيفا أصول الفقه من أدركها فهو الأصولي فعلما. أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي، تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصولي فعلما. أدلة الفقه الإجمالية ولا لا؟ وكيف تستدل بهذا الدليل على كذا وتستدل بهذا على كذا، كيف يفيد هذا كذا وكيف يفيد هذا كذا، هذه طريقة الاستدلال ولا لا؟ هذا هو. فهذه الطريقة هي التي أرادها رحمه الله تعالى، كالعلم بأن النية واجبة في الوضوء واجبة، والواجب من الأحكام، والعلم بأن الوتر مندوب، الوتر مندوب وهو من الأحكام التي ستأتي معنا. كيف عرفنا أن هذا مندوب وأن هذا واجب؟ عرفناه بطريق فن إيش؟
أصول الفقه،
بطريق فن أصول الفقه، لأن هذا العلم الذي عرفناه طريقه الاجتهاد، أليس كذلك؟ والاجتهاد لا يكون إلا لمن معه آلة، وأصول الفقه هنا هي الآلة. نعم.
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان.
نعم.
وأن الزكاة واجبة في مال الصبي.
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، بل وفي جميع الصوم الواجب كالكفارات والنذور. النية، تبيت النية من الليل شرط في صوم رمضان، وفي بقية الصوم الواجب أيضا كالنذر والكفارة، واجبة ولا لا هذه؟ فلا بد من التبيت فيها. ودليل ذلك حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، عن أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. خرجه أبو داود وأحمد وغيره من طريق أبي بكر عبد الرحمن بن حزم عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن أخته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في هذا الحديث، وقد جاء أيضا من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن سالم مباشرة بإسقاط الزهري عن أبيه عبد الله عن أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال هو من قول حفصة وتكلم عليه، وذلك لأنه قد رواه عن الزهري كل من معمر وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي، رووه عنه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أخت عن أبيه عبد الله بن عمر عن أخته حفصة بنت عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا موقوفا موقوفا. رواه من؟ ها لا يا ناس، رواه ابن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي ومعمر، رواه عن من؟ عن الزهري، والزهري رواه عن سالم، وسالم رواه عن أبيه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رواه عن أخته حفصة، رواه موقوفا، رواه عنها موقوفا. فلأجل ذلك اختلف في هذا الحديث. لكن هذه الصورة، هذه الصورة التي فيها هؤلاء جميعا عن الزهري، وفيهم من قيل إنه أحفظ الناس لحديث الزهري كابن عيينة ومن معه، خالفوا عبد الله بن أبي بكر بن حزم فرووه عن شيخه وهو الزهري ووقفوه، وهو يرويه عن الزهري ورفعه. فالقول حينئذ قول من؟ قول من هو أحفظ لحديث الزهري. نقول دعوا هذا كله، فإنه قد صح أيضا من طريق أخرى عن عبد الله بن بكر بن حزم أنه رواه عن سالم بإسقاط من؟ بإسقاط الزهري عن عبد الله بن عمر والد سالم عن أخته أم المؤمنين حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة. هذه طريق أخرى ليس فيها ذكر للزهري، ليس فيها ذكر للزهري. وعبد الله بن أبي بكر بن حزم أحد الثقات الأثبات الرفعاء، وهو قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، وبالمدينة وسالم في المدينة، فكيف يقال وهو ثقة؟ كيف يقال في هذا؟ قالوا إن الصورة الأولى محمولة على أنه نزل رواه أولا عن الزهري ثم لقي سالما بعد فرواه عنه، رواه عنه، وقد صححه الأئمة، فقد صححه الدارقطني، وصححه الحاكم، وصححه ابن حزم، وصححه النووي وآخرون إلى عهدنا هذا الشيخ ناصر. فإذا كانت الطريق الأولى معلولة فالطريق الثانية صحيحة موصولة من غير الزهري، من عن غير الزهري. ولقاء عبد الله بن أبي بكر بن الحزم لمن هو أكبر من عمر حاصل، وابن عمر معه في المدينة، فلا يحمل إلا على هذا. ولذلك صحوا الأئمة، وذهب الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إلى تبييت النية من الليل، وجوب تبييت النية من الليل في كل صوم واجب، كرمضان أداء أو قضاء، وكالنذر وكالكفارة. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا يجوز بنية من النهار، وقولهم مرجوح، وقولهم مرجوح. على كل حال قال وأن النية، هذا على غير المسافلات خرجنا قليلا، قال وأن النية شرط من الليل، شرط في صوم رمضان. أنا أقول لكم وأيضا بقية الواجبات كما عليه الجماهير رحمه الله تعالى من صوم النذر النذور ومن صوم الكفارات، فهذه الأنواع من الصيام كلها صوم واجب، فلا بد من التبييت للنية من الليل، فهي شرط في ذلك. فهذا معنى قوله وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له عند هؤلاء جميعا. وفي لفظ الطحاوي من لم يجمع بدل يبيت فلا صيام له. قال وأن الزكاة واجبة في مال الصبي كذلك، أن تعرف أن الزكاة متعلقة بالمال فهي واجبة في مال الصبي. وهذا مذهب الجمهور، فإنهم قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي. وذلك لأن الزكاة متعلقة بالمال، فكيف تعرف الوجوب؟ تعرفه بالسبب، تعرفه بالسبب، والسبب هذا لا بد فيه من معرفة الآلة التي تدلك عليه، والآلة هي أصول الفقه. وكذلك قوله وغير واجبة في الحلي المباح، الحلي المباح يعني المعد للاستعمال، الحلي المباح المعد للزينة، ولذلك قال الحلي المباح معد للزينة، غير واجبة في الحلي المعد للزينة. وهذا المذهب عند الحنابلة، المذهب عند الحنابلة وهو قول المالكية والشافعية. وأما الحنفية فأوجبوا فيه الزكاة، والحق هنا قول الحنفية، والحق هنا قول الحنفية. والشاهد من ذلك الفرق في أن هنا النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح يعني المعد للاستعمال، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص كما هو مذهب الجمهور. القتل بمثقل يعني أن ترميه بحجر أو ترميه بخشبة قطعة خشب كبيرة، هذه ثقيلة، الذي يسميه اليوم العوام المربوع، قطعة الخشب المربوع المربعة مثل العمود هذا الذي يقام على البيت، لو قطعت قطعة منه ورميت بها هذا الإنسان في رأسه مات، أو في صدره ربما مات، ونحو ذلك. فهذا المثقل يوجب القصاص، وعند الحنفية لا يوجب إلا إذا كان هذا مثقل حديد، كان ترمي بقطعة حديد ونحو ذلك، فإنه حينئذ يوجب القصاص، وإلا فلا، ليس فيه إلا الدية. قال رحمه الله ونحو ذلك، هات.
قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد.
نعم، إذن هذه المسائل اجتهادية ولا لا؟ الطريق للاجتهاد فيها معرفة الأدلة ولا إلى معرفة الأدلة ولا لا؟ يكون بواسطة أصول الفقه ولا لا؟ فهذا هو، هذا هو. نعم،
كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة.
أما ما ليس طريقه الاجتهاد فهذا لا يدخل معنا. كيف؟ مثل العلم،
العلم كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها، فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن.
نعم، هذا أمر مستقر، ذلك لأن الأمر في هذا مستقر عند الناس، فهذه مسائل كما يقولون من مسائل العلم الضروري الذي يشترك فيه العام والخاص، يعني العالم الذي يحتاج وطالب العلم الذي يحتاج إلى آلة الاجتهاد، والعامي الذي لا يعرف شيئا من ذلك، يعلم أن الصلوات واجبة صح ولا لا، ويعلم أن الخمر حرام، أليس كذلك؟ يعلم هذا، فإذا كان هذا الأمر على هذه الصورة فهذا لا يدخل، لأن هذا القدر من العلم يشترك فيه العالم وطالب العلم والعامي، لأن العلم به ليس طريقه طريق الاجتهاد، وإنما هو من العلم الضروري، وهذه مسائل قطعية يشترك فيها العام والخاص لا يحتاج فيها إلى استدلال، لا يحتاج فيها إلى استدلال. فعموم المسلمين يعلمون أن الزنا محرم، ويعلمون أن الخمر محرم، وأن الحج على الناس ركن ونحو ذلك. فهذا ليس طريقه الاجتهاد، بل استوى فيه العالم وطالب العلم والعامة. لعلنا نقف على هذا، الساعة وصلت 11 لعشر. نعم نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.